أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله نسأل أن يعيننا وييسر لنا كل علم نافع. ما زال الحديث أيها الإخوة والأخوات موصولا بمسائل هذا الفن وهو النحو. اليوم نتحدث أيضا عن القضاء، عن قضية من القضايا الهامة والضرورية في علوم هذا الفن، وهي الإعراب والبناء. ما المقصود بالإعراب وما المقصود بالبناء؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن الأنواع التي تدخل في هذا العنوان. قال لك: الإعراب هو تغير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو المقصود في الإعراب، تغيير أواخر الكلمات. إذن الإعراب لا علاقة له إلا بآخر الكلمات، لا علاقة له بأولها ولا بوسطها، وإنما بآخرها. هذا هو علم النحو، هذا هو علم الإعراب الذي يتعلق بآخر الكلمات، لا علاقة له بأول الكلمة ولا بوسطها. تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل، يعني هذا التغيير إنما هو بسبب اختلاف العوامل، ليس تغييرا بسبب آخر، فبالتالي لا يكون إعرابا، وإنما التغيير بسبب اختلاف العوامل. فمثلا محمد، محمد مجتهد، محمد هنا مبتدا مرفوع، سبب الرفع هو الابتداء، فالعامل فيها ابتداء. قال محمد هنا مرفوع سبب الرفع، رأيت محمدا هنا منصوب تغير آخره، لأن هنا عامل وهو الفعل عمل به فأصبح مفعولا به. انظر إلى محمد هنا بسبب حرف الجر. إذن العوامل عندما تدخل تغير أواخر الكلمات، هذا هو المقصود بالإعراب. هذا التغيير قد يكون لفظا كما مر علينا في الأمثلة السابقة، وقد يكون تقديرا، وقد يكون تقديرا. فالإعراب قد يكون إعرابا لفظيا كما مر علينا سابقا في الأمثلة، وهو الأصل والأكثر في الإعراب، وقد يكون تقديرا. ونحن ذكرنا لكم أمثلة لهذا التقدير سابقا في الأسماء المقصورة، مثلا الإعراب تقديري، جاء موسى، نقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فإذا كانت الكلمات مختومة بهذه الألف المقصورة فإن ذلك يمنع من ظهور الحركة، فيكون الإعراب تقديرا، تقديرا، والمانع من ظهور الحركة هو التعذر. أيضا إذا كانت الكلمات مختومة بياء أو واو لا تظهر الحركة، ويكون الإعراب أيضا تقديرا، والمانع من ظهور الحركة في هذه الحالة هو الثقل. تقول القاضي يقضي في المسألة، القاضي هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور الثقل. يقضي كذلك فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. إذن الكلمات المختومة بألف مقصورة فإنه الإعراب يكون مقدرا، وسبب التقدير هو التعذر. والكلمات المختومة بياء أو واو سواء كانت اسما أو فعلا، قلنا الياء بالنسبة للأسماء، الواو بالنسبة للأسماء والأفعال، فإن الإعراب هنا يكون أيضا تقديرا، لكن المانع من ظهور الحركة هنا الثقل. إذن الإعراب التقدير يأتي مع الاسم المقصور وأيضا الاسم المنقوص، ويأتي أيضا مع الفعل المعتل بالألف أو بالواو والياء. كذلك الإعراب التقديري يكون مع ياء المتكلم، تقول هذا كتابي، هذا طبعا مبتدأ، كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه، يعني لو أردنا نعيد الجملة كاملة، هذا الهال التنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كتابي خبر مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي المتكلم، لأن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسر، فبالتالي يكون الحرف الذي قبلها مكسور، يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، فيمنع من ظهور الحركة وجود هذه الكسرة التي تناسب ياء المتكلم. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم إما لفظا أو تقديرا. قال والعامل هو الذي يعمل في الكلمة الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. نعم كما أشرت لكم قبل قليل، إما يكون العامل الابتداء أو العامل حرف جر أو العامل أداة جزم لم يلد. ما الذي جزم الفعل؟ هو أداة الجزم لم. طيب أما البناء هو لزوم آخر الكلمة علامة واحدة في جميع أحوالها مهما تغير العامل الداخل عليها، هذا هو البناء، أن تلزم الكلمة علامة واحدة، أن تلزم الكلمة أن يلزم آخر الكلمة علامة واحدة في جميع الأحوال ولا تتغير بتغير الموقع الإعرابي. تقول رأيت هذا الرجل، هذا الرجل حضر، انظر إلى هذا الرجل، لاحظ الرجل تتغير، لكن هذا ما تتغير. لماذا؟ لأن الرجل هذه الكلمة معربة، أما هذا كلمة مبنية ما تغير، وإن كانت تغير الموقع الإعرابي، يعني أحيانا في موقع الرفع فاعل، أحيانا في موقع النصب المفعولية، أحيانا في موقع الجر بحرف جر ونحو ذلك. إذن هذا هو المقصود بالمبني، لزوم حركة واحدة في جميع الأحوال ما تتغير الأواخر الكلمات. طيب المبني يأتي في الأسماء ويأتي في الأفعال، وأما الحروف كلها مبنية. الأفعال تحدثنا عنها سابقا وعرفنا أن الفعل الماضي والأمر يكون مبنيا، وأما المضارع فالأصل فيه أنه معرب إلا في موضعين تحدثنا عنها سابقا، والحروف أيضا كلها مبنية. بقي علينا الأسماء، الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني. قال ابن مالك في الألفية والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصطلا. ذكر هنا في هذه الأبيات الأسماء المبنية بعد ما قال لك ومنه معرب ومبني، بدأ يفصل في المبني وما بقي هو المعرب. فالأصل الأسماء أنها معربة إلا أسماء محددة، إلا أسماء محددة. قال فالاسم إما معرب وإما مبني. المعرب ما تغير بسبب العامل كما مر علينا سابقا وذكرنا أمثلة على ذلك. هنا قال جاء المدرس، سألت المدرسة، سلمت على المدرس. فالمدرس هنا تغير أواخره بحسب تغيير العوامل، بحسب تغيير العوامل. أما المبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل، ذكرنا مثال على اسم إشارة ذا، أيضا هؤلاء هنا قال جاء هؤلاء، سألت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، تجد أن هؤلاء ما تتغير، اسم إشارة دائما الصيغة ما تتغير. لو أردنا أن نعرف جاء هؤلاء، جاء فعل ماض مبني على الفتح، هؤلاء الهالة التنبيه، أولئك اسم إشارة جمع طبعا، مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. كذلك سألت هؤلاء، سألت سأل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل لاحظ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. هؤلاء لهذا التنبيه، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، سلمت على هؤلاء كذلك، هؤلاء اسم مجرور بعلى، وعلامة عفوا هؤلاء هذا التنبيه، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر على. إذن ما يتغير الاسم المبني في جميع أحواله. قال والأسماء كلها معربة عدا ما يأتي. إذا الأصل في الأسماء أنها معربة، إلا أسماء محددة. بدأ الآن يعدد لك. قال أولا الضمائر، كل الضمائر مبنية، كل الضمائر مبنية، الضمائر المتصلة، الضمائر المنفصلة، ما كان منها في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، فالضمائر تتنوع. فبالنسبة للضمير المتصل فإن منه ما يأتي في محل رفع ونصب وجر مثل ناء، يعني الضمير في الأصل، الضمير في الأصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر. الضمير في الأصل، لأن أظن ما يأتي لنا درس في الضمائر بعد ذلك، الضمير في الأصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر، هذا الأصل. نكتب الضمير ثم نخرج منه خطا مستقيما، ثم يتفرع من هذا الخط أيضا خطين بارز ومستتر. البارز ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، والمستتر ينقسم إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جواز. لاحظ في الأصل عندنا الضمير، في الأصل عندنا الضمير، الضمير ثم يتفرع من الضمير قسمين، بارز ومستتر. يعني نكتب هكذا الضمير، الضمير ثم ينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. البارز أيضا نقسمه إلى قسمين، متصل ومنفصل، والمستتر أيضا نقسمه إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. شوف التقسيم كيف؟ أولا انقسم الضمير إلى بارز ومستتر، البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، المستتر ينقسم إلى وجوبا وجوازا. الآن نتحدث عن هذه الضمائر التي هي في الخلاصة أربعة، متصل ومنفصل بالنسبة للبارز، ووجوبا وجوازا بالنسبة للمستتر. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل منه ما يأتي في محل رفع أو نصب أو جر، وهو نع، الضمير نع يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر. تقول مثلا أكرمنا، أو دعونا في أمثلتنا، فهمنا النحو، فهمنا النحو. هنا نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تقول أفهمنا النحو، أفهمنا النحو، أو أفهمنا، عفوا، أفهمنا النحو. أفهمنا هنا فعل ماض مبني على الفتح، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني أستاذ. أفهمنا النحو الأستاذ، الفاعل هنا ضمير مستتر جواز يعود على الأستاذ. طيب النحو المفعول الثاني، إذن نقول نا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أحيانا يأتي في محل جر، أحيانا يأتي في محل جر. تقول كتابنا موجود، كتابنا كتاب مضاف، وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. إذا ناء ننتهي باسم المتصل، ناء ضمير متصل يأتي في محل رفع، يأتي في محل نصب، يأتي في محل جر. نأخذ فاصلا يسيرا ثم نعود لذكر هذه الأسماء المبنية.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال. هكذا كان الحال، فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قناة زاد العلمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم أيها الإخوة والأخوات ونواصل درسنا في الضمير المتصل، حيث بينا أن منها، أي من هذه الضمائر، ما يأتي في محل نصب، محل جر، محل رفع، وقلنا نا من هذه الضمائر ما يأتي فقط في محل نصب أو في محل جر، ولا يأتي في محل رفع إطلاقا. وهي ثلاث ضمائر: ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. هذه ثلاث ضمائر لا تأتي في محل رفع إطلاقا، إما في محل نصب، وذلك إذا اتصلت بفعل، تقول أكرمني، أكرمه، أكرمك، تعرف في محل نصب مفعول به. فإذا اتصلت بفعل تكون في محل نصب، في محل نصب. كذلك إذا كانت اسم إن، إنك، إنه، إنني، تكون في محل نصب اسم إن. أيضا وكذلك تأتي في محل جر إذا اتصلت بحرف الجر أو اتصلت باسم، كتابك، كتابي، كتابه، هنا في محل جر بإضافة. أو تقول مر بك، مر به، مر بي، هنا في محل جر بحرف الجر. إذن هذه الضمائر الثلاثة، ياء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغيبة، لا تأتي في محل رفع، وإنما في محل جر أو نصب. ولهذا عندما صارت مناقشة بين عالم من علماء السنة مع عالم من علماء المعتزلة في مسألة الكلام، وكان هذا العالم المعتزلي يحرف النصوص، فقال له عالم السنة: ما تقول بقوله تعالى وكلمه ربه؟ وذلك أنه حرف الآية وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، من أجل أن يجعل الله هو المتكلم وليس المتكلم، ويجعل موسى هو المتكلم حتى ينفي عنه صفة الكلام. فلما قال له هذا العالم السني: ما تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ كلمه هنا هاء الغيبة لا يمكن تأتي في محل رفع، ولهذا لا يمكن ترجع إلى موسى حيث يكون هو المتكلم، لأن الضمير عود إلى موسى، فلا يمكن تأتي باعتبار أن موسى هو المتكلم، لأنه لا تأتي في محل رفع، وإنما في محل نصب. هنا وكلمه ربه هو الفاعل، فالرب هنا هو المتكلم، فبهت العالم المعتزلي ولم يستطع أن يرد. وذلك عندما ناقشنا وأدخلنا اللغة العربية في المجادلة وفي النقاش، فالقرآن نزل بلسان العربي، وهذه الضمائر لا تأتي في محل رفع، إذن كيف تحرف الآية؟ هذا نوع من الهوى والتشهي، وبهذا أسقط معتقده في هذه المسألة، يعني أسقط حجته في هذا المعتقد. إذن الضمائر كلها مبنية، قلنا المتصل منه ما يأتي في محل رفع نصب جر، ومنه ما يأتي محل نصب جر ولا يأتي محل رفع. في المقابل المنفصل، المنفصل وهو قسيم المتصل، منه ضمائر تأتي في محل رفع فقط، وهي 12 ضميرا: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. هذه ضمائر منفصلة لا تأتي إلا في محل رفع، 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. أيضا من ضمير المنفصل ما لا يأتي إلا في محل نصب، وهو كذلك 12 ضميرا: إيايا، إيانا، 2 للمتكلم، للمخاطب 5: إياك، إياكي، إياكما، إياكم، إياكن، و5 للغائب: إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. إذن الضمير المنفصل على نوعين: ضمائر منفصلة في محل رفع، ضمائر منفصلة في محل نصب. إذن هذا ما يتعلق بالضمير البارز، قلنا ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل، وما كان تحت هذا من بحث. في القسم الآخر الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. المستتر وجوبا ضمير المتكلم وضمير المخاطب، تقول قم، افهم الدرس، اعرف الجملة، اعرف يعني انت، نقول الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. اعرب الجملة انا، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، لكن اعرب الجملة الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. اذا كان الضمير المستتر للمخاطب للمتكلم او المخاطب يكون استتاره وجوبا، وإذا كان الضمير مستتر للغائب يكون استتاره جوازا. إذن هذا ما يتعلق بالضمير. لك عندك أمثلة هنا متعددة. فالضمائر مبنية، الضمائر كلها مبنية، وسبب بنائها أنها شابهت الحروف بوضعها، لأن الحروف كلها مبنية، والحروف مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة، كذلك الضمائر مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة، الضمائر كذلك، إما يكون حرف واحد بك كاف الخطاب، أو حرفين هو، أو ثلاث أحرف نحن. إذن هي مثل الحروف من حيث الوضع، فالمشابهة هنا مشابهة وضعية، فلما شابهت الضمائر الحروف بوضعها ألحقت بحكمها، فأصبحت الضمائر مبنية لأن الحروف مبنية، فالشبه هنا شبه الوضعي. ثم قال: أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كذلك هي مبنية، هي مبنية، كل أسماء الإشارة سواء كانت للمذكر هذا أو للأنثى هذه، طبعا هذا التنبيه، أو للمثنى مذكر مؤنث أو للجمع، فأسماء الإشارة كذلك مبنية، مبنية دائما، وتلزم الحركة الواحدة في جميع أحوال الإعراب. لماذا يعني كانت مبنية؟ لأنها شابهت الحروف كذلك، شابهت الحروف بمعناها. الحروف لها معاني. أين الحرف الذي هو بمعنى الإشارة؟ ما وضعت العرب حرف بمعنى الإشارة، قالوا هي شابهت الحروف التي كان المفروض أن العرب تضع لها معنى، مثل ما وضعت معاني للشرط ومعاني للاستفهام حروف، يعني الاستفهام تأتي أسماء وتأتي حروف، والشرط كذلك يأتي أسماء ويأتي حروف، حروف الشرط مثل إن، واسماء الاستفهام مثل هل، حروف الاستفهام مثل هل. فوجدنا أن أسماء الشرط واسماء الاستفهام مبنية لأنها شابهت حروفا بمعناها. طيب أسماء الإشارة شابهت الحروف، أين الحروف التي تفيد الإشارة؟ لم تضع العرب حروفا للإشارة، قالوا هي شابهت الحروف التي كان المفروض على العرب أن تضع هذا المعنى. لا شك أن هذا نوع من الفلسفة النحوية، لكن حتى نعرف أسباب بناء أسماء الإشارة. إذن أسماء الإشارة أيضا مبنية. الاسم الثالث الأسماء الموصولة، كل الأسماء الموصولة مبنية وتلزم حركة واحدة، وبينا لكم سبب بنائها، قلنا شابهت الحروف بافتقارها، ذكرنا ذلك في درس سابق أن الحروف مفتقرة إلى شيء بعدها، ما يستقيم أن تقول حضر إلى ماذا، لابد أن تأتي بشيء بعد حروف الجر فهي مفتقرة. كذلك الأسماء الموصولة ما يستقيم أن تقول حضر الذي ماذا، لابد أن تأتي بشيء بعدها فهي مفتقرة. إذن هي شابهت الحروف من هذا الوجه. أسماء الاستفهام مبنية، من وأين ومتى وكيف، هذه أسماء استفهام لأنها شابهت الحروف بمعناها. هناك حروف استفهام هل والهمزة، أتقوم وهل تقوم، فلما شابهت الحروف بهذا المعنى وهو الاستفهام ألحقت بالحروف بالبناء فأصبحت مبنية مثل الحروف. قال بعض الظروف مثل إذا والآن وحيث، كذلك الحروف مفتقرة، فلما تكون هذه الظروف مفتقرة لشيء بعدها كانت مبنية. قال أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كذلك هي مبنية وشابهت الحروف باستعمالها لأنها تؤثر ولا تتأثر. لاحظ عندما تقول انظر إلى زيد، من الذي جر زيدا؟ إلى، إذن إلى تؤثر فيما بعدها، لكن هل تتأثر؟ إلى هي إلى في كل جمل، فالحروف تؤثر ولا تتأثر، كذلك أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر، فشابهت الحروف باستعمالها فألحقت ببنائها. فأسماء الأفعال كذلك مبنية لمشابهتها الحروف، مشابهة استعمال. قال الأعداد المركبة 11 و19 و13، لكن الجزء الأول من 12 سيأتينا معرب نحو من 12، لكن هنا قصد شيئا آخر، لكن الجزء الأول من 12، لأن سيأتينا أن 12 و12 ليست مبنية كبقية الأعداد. قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فنقول 12 شهرا، هنا تعرب وتلحق بالمثنى مرفوعة بالألف، وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن هنا مفعول به منصوبة بالياء، هذا الطعام 12 طالبا مجرورة باللام وعلى مجرها الكسرة. إذن يتلخص عندنا أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، قسم معرب وقسم مبني، وأن الأصل فيها الإعراب، كل الأسماء معربة إلا أعدادا محددة من هذه الأسماء فإنها تكون مبنية. هذه الأعداد سبب بنائها أنها شابهت الحروف، سبب بنائها أنها شابهت الحروف. فالمعرب إذن ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. إذا ضبطنا هذا المعرب وضبطنا الكلمات المبنية نحن تجاوزنا مرحلة تعتبر متقدمة جدا في هذا الفن، تعتبر هذه المرحلة متقدمة جدا في هذا الفن. ولهذا ركز معي واستوعب الموضوع، المعرب ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل، هذه الكلمات معربة. قد يكون هذا الإعراب لفظا يعني ظاهر أمامي، وقد يكون هذا الإعراب تقديرا. الإعراب التقديري يكون على ثلاثة أنواع وثلاثة أنواع من الأسماء أو من الكلمات. ركز معي، الكلمات المختومة بألف مقطوعة سواء كانت فعلا أو كانت اسما، الكلمات المختومة بألف مقطوعة بالنسبة للأسماء يطلق عليها اسم المقصور، وبالنسبة للأفعال يطلق عليها فعل معتل بالألف. تقول يسعى موسى في المسعى، هنا الإعراب مقدر والمانع التعذر. انتبه، هذا أول ضابط، كل كلمة ختمت بألف مقصورة سواء في الأسماء أو في الأفعال فاعلم أن الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة وهو التعذر. عندما نقول يسعى موسى في المسعى نقول يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر على أخيرا منع من ظهور التعذر، موسى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على أخيره منع من ظهورها التعذر، في حرف جر، المسعى اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدر على أخيره منع من ظهورها التعذر. إذن الضابط سهل، الكلمات هذه التي ختمت بألف مقصورة الإعراب فيها مقدر والمانع هو التعذر. النوع الثاني الكلمات المختومة بياء أو واو، بالنسبة للأسماء ما يرد علينا الواو لأن ما توجد لغة عربية أسماء مختومة بالواو وإنما مختومة بالياء، نقول فيها الإعراب مقدر والمانع من ظهور الحركة الثقل، والمانع من ظهور الحركة الثقل. فمثلا يقضي القاضي على المقضي، عندما تريد أن تعرب يقضي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، ما نقول التعذر، الثقل. القاضي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها الثقل، على حرف جر، المقضي اسم مجرور فعل وعلامة جره الكسرة المقدرة على أخيرها منع من ظهورها الثقل. إذن هذان نوعان من الأسماء والأفعال يكون الإعراب فيه مقدرا، بقي نوع ثالث نأخذه إن شاء الله بعد الفاصل. جزاكم الله خيرا.
سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الإمام الكبير، الحافظ الفقيه، المجتهد، سيد العلماء العاملين في زمانه. قال أيوب السختياني: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. توفي رحمه الله سنة 61 من الهجرة.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل حديثنا عن الإعراب التقديري. ذكرنا لكم الأول وهو ما كان مختوما بألف مقصورة، سواء بالأفعال أو بالأسماء يكون الإعراب فيه مقدرا والسبب والمانع من ظهور حركة التعذر. النوع الثاني ما كان مختوما بالياء أو الواو من الأسماء أو الأفعال يكون الإعراب فيها أيضا مقدرا والمانع من ظهور حركة الثقل. النوع الثالث ما اتصلت به ياء المتكلم، ما اتصلت به ياء المتكلم من الأسماء، من الأسماء. لماذا؟ لأنه من الأفعال جيء بنون وقاية ثقل الفعل، فأصبح الفعل باقيا على حاله. لكن الأسماء تتصل به ياء المتكلم مباشرة، فتقول هذا أستاذي، هذا طبعا مبتدأ، والهال التنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن الأسماء إشارة من المبنيات. أستاذي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ مقدرة. لماذا قدرت؟ لأن ياء المتكلم ما يناسبها إلا الكسر قبلها، فما نستطيع أن نأتي بالضمة هنا، والسبب ياء المتكلم. ولهذا نقول أستاذي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة أخيرا منع من ظهورها ياء المتكلم. السبب واضح، ياء المتكلم، ياء المتكلم تمنع من ظهور الحركة غير الحركة التي تناسبها الكسر، فنضطر أننا نكسر الكلمة والضمة هنا نخفيها، فنجعل الإعراب هنا مقدر بسبب ياء المتكلم. إذن ياء المتكلم إذا اتصلت بالاسم فإن الإعراب يكون مقدرا، والمانع من ظهور الحركة هو اشتغال المحل بحركة مناسبة وهي متكلم التي تناسبها فيها حركة الكسر. أما هذا الإعراب التقديري، أما الإعراب الظاهر فأمثلته كثيرة، وهو الأصل. رأيت الطالبة، هذا الطالب، انظر إلى الطالب، فتجد أن الكلمات يتغير أواخرها بعلامة ظاهرة واضحة. أما البناء فإنه يلزم حركة واحدة، وأشرنا لكم أن هذا البناء بالنسبة للأفعال عرفنا أن الفعل الماضي والأمر كلاهما مبني، وأما المضارع فهو معرب إلا في موضعين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل نون التوكيد يبنى على الفتح المباشرة. أما الحروف كلها مبنية. الأسماء الأصل فيها أنها معربة إلا أسماء محددة، هي في يعني في الأشهر ستة أسماء نص عليها ابن مالك في الألفية عندما قال والاسم منه معرب مبني لشبه من حروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا الضمائر، والمعنوي في متى وفي هنا، اسماء الشرط والاستفهام في متى، واسماء الإشارة في هنا. شوف ذكر أربعة أسماء في هذه الجمل، والمعنى في متى وفي هنا، ثم قال والاسم منه معرب مبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر يشل الأفعال لأسماء الأفعال التي تنوب عن الفعل فتؤثر وتتأثر، فشابهة الفعل باستعمالها، وكافتقار أصل شابهة الفعل بافتقاره وهي الأسماء الموصولة. هذه ستة الأسماء: الضمائر، أسماء الشرط، أسماء استفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة. هذه الأسماء الستة المبنية بسبب مشابهتها للحروف. إذن هنا عرفنا المقصود بالإعراب، وعرفنا المقصود بالبناء. يبقى التطبيق، يبقى أن نطبق هذا الإعراب الظاهر والمقدر وأيضا البناء. فلو أتينا بجملة الآن الكل يحاول ويطبق هذا الدرس على هذه الجملة. فمثلا لو قلنا محمد بعثه الله ليبشر الناس، محمد أو بعثه المولى، محمد بعثه المولى ليبشر الناس. نريد أن نعرف الجملة هذه سويا مع بعض. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر، هذا إعراب ظاهر باللفظ غير مقدر، الضم واضح. محمد بعثه، بعث إيش؟ فعل ماض مبني، لاحظ ومر علينا أفعال مبنية، فعل ماضي مبني، والأصل فيه أن يبنى على ماذا؟ على الفتح، ولهذا بعث، بعث نقول فعل ماض مبني على الفتح. طيب الضمير هنا لها، نحن عرفنا أن الضمائر ماذا يا شباب؟ مبنية دائما، كل الضمائر مبنية، وقلنا لكم أن إعراب الضمير قائم على ثلاث أجزاء، حدد لي الضمير، علامة البناء، الموضع الإعرابي. بعثه هنا الهاء ضمير ماذا؟ متصل أو منفصل؟ ضمير متصل. طيب علامة البناء الحركة اللي على الهاء ضمة، نقول ضمير متصل مبني على ماذا؟ على الضم. طيب الموقع الإعرابي بعثه، من الذي بعثه؟ المولى. إذن هنا مفعول به، الضمير مفعول به، المفعول به منصوب، إذن هنا نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. لاحظ كيف التطبيق. هذه الدروس التي نأخذها هي قواعد، فتطبيقها في الإعراب يجعل الدرس واضحا وسهلا، وهذه الفائدة منه. ما الفائدة من معرفة القواعد ونحن لا نعرف نطبقها؟ إنما المقصود منها هو التطبيق. فالضمائر مبنية دائما كما مر علينا، ولهذا يقول مبني، وعلامة البناء الحركة التي موجودة أمامك، يعني قلت، 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 تجد علامة البناء تختلف، قلت علامة البناء الضم، قلت علامة البناء الفتح، قلت علامة البناء الكسر، الحركة الموجودة أمامي هي علامة البناء. طيب بعثه المولى، المولى كيف نعربه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضم المقدر على آخره. ما المانع من ظهورها هنا؟ قلنا لكم قبل قليل الألف المقصورة دائما المانع هو ماذا؟ التعذر. نقول فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر. إذا محمد بعثه المولى لينذر أو ليبشر الناس. طبعا اللام هنا لام التعليل، الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد هذه اللام، يبشر فعل مضارع منصوب، ستأتينا هذه أدوات النصب، فعل مضارع منصوب بأن، لاحظ بأن هنا مضمرة وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذا جمال الإعراب ومعرفة القواعد التي يسهل علينا بعد ذلك بإذن الله إذا عرفناها، عرفنا أن نعرب الجملة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور قلوبنا وبصائرنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان.